بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. لله الحمد والمنة، فقد انتهينا في الحلقة الماضية من أحكام النون الساكنة والتنوين، شرح أبياتها من منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي، وبقي علينا بيتين من آخر الباب يتعلقان بالميم والنون المشددتين، سنذكرهما ولكن بعد أن نقرأ ما علينا من تلاوة منهجية، وأيضا سنتكلم بعد التلاوة أيضا على ما من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، وهو موضوع كيف ضبط علماؤنا وكيف جعلوا في رسم في ضبط المصحف علامة إخفاء النون الساكنة والتنوين. سنتعرض لذلك في فترة الشرح، وأما الآن فنقرأ الصفحة المنهجية التي علينا لحلقة اليوم، وهي من الصفحة 37 بعد 100 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة الأنعام الآية 74. إذن الآية 74 من مصحف مجمع الملك فهد ومن سورة الأنعام، سورة الأنعام صفحة 137. أول الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. نسأل الله المعونة والتيسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض ما فيها من كلمات تحتاج إلى زيادة انتباه، من جملة ذلك في الآية الأولى التي قرأناها وهي من الآية 74 قوله تعالى أصناما آلهة، هي آلهة آخرها تاء مربوطة منونة بالنصب، لكن لما نقف عليها تتحول التاء المربوطة إلى هاء وقبلها هاء فيصير في النطق هاءان متتاليتان، والهاء بطبيعتها حرف ضعيف، فكيف إذا توالى هاءان لابد من زيادة البيان حتى يكون الصوت واضحا. هكذا أصناما آلهة آلهة ها، فنبين الهاء الأولى المفتوحة والهاء الثانية الساكنة. أيضا في الآية 75 وكذلك نري إبراهيم إبراهيم ملكوت، إبراهيم آخرها ميم مفتوحة، ملكوت أيضا أولها ميم مفتوحة، فالتقى في النطق توالى في النطق ميمان مفتوحتان، لا بد من البيان حتى لا تختلط الأصوات بعضها ببعض، فنقول نري إبراهيم ملكوت إبراهيم ملكوت، فنبين الميم الأولى من الميم الثانية. أيضا عندنا في الآية 76 فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، رأى الراء أيها الإخوة في مطلقا الراء المفتوحة لا بد من تفخيمها، هنا في هذه الكلمة في كلمة رأى راء مفتوحة بعدها همزة مفتوحة وبعدها ألف، فالهمزة لا تفخم، العرب لا تفخم الهمزة أبدا، وإنما يفخمون خص ضغط قظ كما نعلم وهي حروف الاستعلاء، ويفخمون الألف واللام والراء في بعض أحوالها، وقد درسنا هذا سابقا في برنامجنا هذا. فمن جملة ذلك أن الراء المفتوحة مفخمة لكن الهمزة لا، فلا نقول لا نقول رأى رأى، بل نقول رأى راء، فنفخم الراء ثم مباشرة بعد انتهاء صوت الراء يعود الفم إلى وضعه الطبيعي فننطق الهمزة مرققة، وكذلك الألف التي بعد الهمزة هكذا راء راء، هكذا نطق هذه الكلمة نطقا صحيحا. في الآية 76 قال إبراهيم عليه السلام لا أحب الآفلين، انظروا لو سمحتم من كان منكم بين يديه مصحف الآن، انظروا إلى كلمة الآفلين كيف كتبت، هناك لام ألف لام ألف هكذا يعني مثل حرف السبعة تقريبا، وبينهما همزة، بينهما الهمزة المفتوحة بين اللام والألف وليست فوق الألف. لو أقول لو كانت الهمزة فوق الألف لقلنا الأفلين، الأفلين، لكنها بين اللام وبين الألف في الوسط. هذا لبيان أن الألف هذه الموجودة أمامنا ليست كرسيا للهمزة، بل هي ألف منطوقة. لا أحب الآ آه، فننطق الهمزة المفتوحة ثم نتبعها بصوت الألف، الآفلين الآ. إذن هنا الألف منطوقة وليست كرسيا للهمزة، فلننتبه إلى ذلك. طبعا عندنا كلمة نادرة الوجود في القرآن العظيم، وهي كلمة أتحاجوني. هذه الكلمة فيها مدان، كل مد منهما لازم كلمي مثقل. المد اللازم درسناه لما درسنا المدود القرآنية، وبينا بأن المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف مشدد، عفوا حرف ساكن سكون أصلي. نعيد، المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا. هذا الساكن الأصلي إن كان مشددا نقول مثقل، إن لم يكن مشدد نقول مخفف. إن كان في كلمة مثل الكلمة التي بين أيدينا نقول كلمي. إن كان في حرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السوى نقول حرفي. إذن هنا المد اللازم الذي بين أيدينا في قوله تعالى أتحاجوني مد لازم كلمي مثقل مرتان، جاء مرتين. أتحاجو ألف مدية بعدها جيم مشددة ثم جوني واو مدية بعدها نون مشددة. إذا مد لازم كلمي آخر، الأول بحرف الألف والثاني بحرف الواو. هذا أمر. كل من هذين المدين لابد من مده ست حركات، ست حركات، وإن شئت فقل ثلاثة أضعاف المد الطبيعي. كذلك في كلمة وحاجه قومه، وحاجه أيضا هنا مد لازم كلمي مثقل بمقدار ست حركات. وأنبه تماما على النون المشددة في قوله أتحاجوني، هذه النون المشددة لا بد من تطويل غنتها أكمل ما تكون، لأن النون المشددة أو المدغمة غنتها أكمل ما تكون، يعني أطول ما تكون. إذن ننتبه إلى هذا الأمر، سأنطقها مرة ثانية. وحاجه قومه، قال أتحاجوني. إذن صار عندنا ثلاثة تطويلات في كلمة أتحاجوني، تطويل الألف، تطويل الواو، تطويل الغنة في النون المشددة، فلننتبه إلى ذلك. وقد هدان أصلها وقد هداني بياء المتكلم، لكن العرب كانوا يكتفون بالكسرة عن ياء المتكلم فيجتزئون بالكسر عن ياء المتكلم، مثل قوله تعالى مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصلها ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، فيجتزئون يا قوم، أصلها يا قومي، لما يقول يا قوم العرب تقول يا قوم، أصلها يا قومي بياء المتكلم، فيجتزئون بالكسرة. هنا أيضا يجتزئون بالكسرة. وقد هدان أصلها وقد هداني، وقد هداني، لكن نقف عليها بنون ساكنة فنقول وقد هدان، لو وصلناها نصل بنون مكسورة فنقول وقد هداني ولا أخاف بنون مكسورة، هذا في حال الوصل. ما لم ينزل، الآية الأخيرة التي قرأناها رقمها 81، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، سل السين مرققة وبعدها لام أيضا مرققة، ثم تأتي الطاء المفخمة، فأحيانا بسبب وجود الطاء المفخمة الإنسان يقول سلطانا سلطانا، فيفخم السين وتصير كأنها صاد سلطانا. لابد من بقاء السين مرققة ومن بقاء اللام مرققة ثم ننتقل إلى الطاء المفخمة، هكذا سلطانا سلطانا، ولا نفخم السين البتة. نحن وقفنا على قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن، يعني من كان يشرك بالله عز وجل هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وما كان مثلها مما هو من دون الله ولم ينزل الله عز وجل به سلطان، يعني ما قال اعبدوا كذا جل جلاله، ما قال اعبدوني وحدي جل جلاله، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من يعبد هذه التماثيل التي ما هي إلا أوهام، هذا أحق بالأمن أم الذي يعبد الواحد الأحد جل جلاله؟ فيقول أي الفريقين أحق بالأمن، سؤال. ثم يقول إن كنتم تعلمون، هذا من أساليب العرب في الخطاب، يقولون إن كنت مثلا كذا، لو كنت تعلم أو إن كنتم تعلمون أي فأخبروني، إن كنتم هذه إن شرطية طبعا، وكل فعل شرط لا بد له من جواب شرط، إن كنتم تعلمون فأخبروني، يعني هو هذا فيه تحدي، إن كنتم تعلمون أي الفريقين أحق بالأمن أخبروني، إن كنتم تعلمون أي فأخبروني، فاكتفي بفعل الشرط وبإن عن الجواب، لأن الجواب معروف بمعنى أنتم لا تعلمون. لذلك قال في الآية التي بعدها التي سنقرأها إن شاء الله في الحلقة القادمة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، بظلم هنا بمعنى بشرك، ولم يلبسوا، يلبسوهم بمعنى يخلطوا، لبس الأمر بمعنى خلطه، يعني جعله ملبسا، يعني جعله مختلطا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. الظلم هنا بمعنى الشرك، لأن الشرك هو أشد الظلم، قال لقمان عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة التي قرأناها، وبعد نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل إن شاء الله نتابع في المادة العلمية التي وقفنا عليها في أواخر باب أحكام النون الساكنة والتنوين من منظومة المفيد، فحياكم الله.
وجداني إليك دائما يا كتاب الله
حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند سؤال، هل وضع علماؤنا علامة في ضبط القرآن؟ عندنا رسم القرآن وعندنا ضبط القرآن، رسم هنا بمعنى الكتابة أو الحرف، جسم الحرف، جسم الحرف هذا موروث نبوي الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحروف القرآنية هذا على العين والرأس، لكن عادة العرب في زمان النبوة ما كانوا يضعون على الحروف نقاط ولا فتحات ولا ضمات ولا كسرات ولا شدات ولا شيء، هكذا أخذوا الكتابة عن سكان شمال الجزيرة العربية حروفا لا نقط فيها ولا حركات، لذلك كان قراءتها يعني ما تخلو من صعوبة، لكن هذا هو الموروث النبوي، هذا العلم اسمه علم رسم المصاحف أو علم كتابة المصاحف، لكن يقول العلماء رسم المصحف أو رسم المصاحف بمعنى الكتابة. ثم بعد ذلك على توالي الزمان، وشرحنا هذا في يعني أكثر من مجال وفي أكثر من مكان، شرحنا كيف أن علماءنا زادوا على الرسم النبوي، على الموروث النبوي، زادوا علامات تعين قارئ القرآن الكريم على ألا يخطئ، على ألا يلحن. من جملة هذه العلامات بعد تطورها أنهم جعلوا مثلا التنوين عبارة عن حركة مضاعفة، يعني إذا كان الحرف منونا بالرفع عليم، بدل ما يضع على الميم ضمة واحدة يضعون ضمتين، وإذا كان منصوبا عليما مثلا بدل أن يضعوا فتحة يضعون فتحتين، عليم إن كان مكسورا بدل أن يضعوا كسرة يضعون كسرتين، الكسرة الأولى علامة كسر الحرف وأنه مكسور أو مجرور إن كان معرب، والكسرة الثانية علامة التنوين، الضمة الأولى علامة ضم الحرف والضمة الثانية علامة التنوين، الفتحة الأولى علامة فتح الحرف والفتحة الثانية علامة التنوين، هكذا اصطلحوا بالنسبة للتنوين. بالنسبة لحكم الإخفاء اصطلحوا كما يلي، قالوا إن جاء نون ساكنة مخفى وبعدها حرف من حروف الإخفاء فإننا لا نضع على النون الساكنة سكون، أليست هي نون ساكنة؟ لكن لا نضع عليها السكون، فيجردونها من السكون ولا يشددون الحرف الذي بعدها. يعني مثلا كلمة من دوني، النون لا يضعون عليها سكون، والدال لا يضعون عليها شدة، لأن الشدة علامة الإدغام، علامة التشديد، وهنا ليس ثمة إدغام، الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام، لذلك ليس فيه شدة، ليس فيه تشديد. إذن إن رأينا في المصحف الشريف نونا ليس عليها سكون مجردة من السكون، وبعدها حرف ليس عليه شدة، إذن هذه النون مخفى، هذه النون مخفى. نرى ذلك على اللوحة الأولى في حلقة اليوم التي تبين هذا الأمر، وهو علامة إخفاء النون الساكنة نأتي التنوين بعد ذلك. الآن علامة إخفاء النون الساكنة، نرى على اللوحة علامة إخفاء النون الساكنة في ضبط المصحف هي تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي، نحو من دوني. انظروا إلى المثال، النون الملونة بالأحمر ليس فوقها سكون، والدال الملونة بالأزرق ليس عليها شدة، كذلك المثال الذي في وسط اللوحة، أن كان النون ساكنة ولكن ليس عليها سكون، والكاف ليس عليها شدة لأنها غير مشددة، غير مدغمة، النون ليست مدغمة في الكاف وإنما مخفاة، أن كان. المثال الثالث كما نرى على اللوحة، من قبل، النون ساكنة ولكن ليس عليها سكون، والقاف ليس عليها شدة. إذن كلما رأينا كالأمثلة التي أمامنا على اللوحة، انظروا إلى النونات الحمراء اللون، إن كان وجدنا نونا ليس عليها سكون فمعنى هذا أن هذه النون مخفى عند الحرف الذي بعدها، لا نقول في وإنما عند، مخفاة عند الحرف الذي بعدها. هذه هي علامة إخفاء النون الساكنة عند حروف الإخفاء 15. طيب ما علامة إخفاء التنوين؟ إن رأينا تنوينا وبعده حرف من حروف الإخفاء 15، ما علامته في ضبط المصحف؟ اصطلح علماؤنا أن يجعلوا الحركتين، ألم أقول منذ قليل بأن التنوين، اصطلح علماؤنا أن يضعوا الحركة مضاعفة، بدل الفتحة فتحتين، بدل الضمة ضمتين، بدل الكسرة كسرتين، هاتان الفتحتان أو الضمتان أو الكسرتان ممكن أن يكونا فوق بعضهما وممكن أن يكونا متتابعتين، يعني زاحلين عن بعض قليلا، إما أن تكون فوق بعضها تماما، هذا بيسموه العلماء تنوين متراكب، يعني راكب بعضه فوق بعض، فتحة تحتها فتحة، ضمة تحتها ضمة، كسرة تحتها كسرة، تماما، هذا تنوين متراكب، هذا علامة الإظهار وتحدثنا عنه سابقا. أما بالنسبة للإخفاء فيجعلون التنوين متتابع، يعني الضمة وبعدها ضمة بعدها، الكسرة زاحلة قليلا عن الكسرة الأخرى، الفتحة زاحلة قليلا عن الفتحة الأخرى، والحرف الذي بعد التنوين غير مشدد كما فعلوا في النون الساكنة. إذن إن رأينا تنوينا متتابعا ليس متراكبا وبعده حرف غير مشدد فهذا التنوين مخفى، هذا التنوين مخفى وليس مظهر ولا مدغم. نرى ذلك على اللوحة التي تبين هذا الأمر. علامة إخفاء التنوين، علامة إخفاء التنوين في ضبط المصحف هي تتابع الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي، نحو ما أن ثجاجا. انظر إلى التنوين في كلمة ماء، تجدون بأن الفتحتين فوق الهمزة ليستا فوق بعضهما تماما، وإنما الفتحة الثانية يعني مزاحة قليلا عن الفتحة الأولى، إذن هذا تنوين متتابع وليس متراكب، والثاء التي بعده ليس عليها شدة، إذن هذا التنوين الذي هو في الحقيقة نون ساكنة مخفى عند الثاء. كذلك المثال الثاني، والله على كل شيء شهيد، انظروا إلى التنوين الذي تحت الهمزة، كيف أن الكسرتين ليستا متراكبتين وإنما متتابعتين، والشين في كلمة شهيد ليس عليها شدة، إذن هذا التنوين مخفا عند الشين. كذلك المثال الثالث وهو تنوين رفع في قوله تعالى عين جارية، انظروا كيف أن التنوين فوق النون متتابع الضمة الثانية إلى جوار الضمة الأولى وليست فوقها، ليست فوق الضمة الثانية ليست فوق الأولى، فهما متتابعتان. ثم إن الجيم في كلمة جارية ليس عليها شدة، هذا علامة إخفاء التنوين عند حروف الإخفاء الخمسة عشر. بهذا نكون قد أغفلنا ملف حكم الإخفاء بكل ما يتعلق به. بقي البيتان الأخيران من أبيات الإمام الطيبي رحمه الله في هذا الباب، اللذين قال فيهما وأظهر الغنة، أظهر الغنة بالتبيين في كل ميم شددت أو نون، كقولهم هم وغم ثم ثم، لكن إنهن عنهن فتم. فتم يعني إشارة إلى قوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة. فتم، نعيد البيتين، وأظهر الغنة بالتبيين في من كل، من كل نون، من كل ميم شددت أو نون، كقولهم هم وغم ثم ثم، لكن إنهن عنهن فتم. هذا أمر معروف ومر معنا في المنظومة الجزرية عند قول الإمام الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، كل نون مشددة كل ميم مشددة بحاجة إلى غنة أطول ما تكون أكمل ما تكون. طبعا مو أطول ما تكون يعني طول خرافي، لا، طول منضبط بالمشافهة. هكذا مثلا حمالة الحطب حمالة، مثلا النون مشددة إن الإنسان، إن من الجنة والناس، هذه النون المشددة لها طول أكمل ما يكون بهذا القدر الذي نطقته أمامكم الآن، بهذا القدر الذي نطقته. بعض المصنفين يقولون بمقدار حركتين، هو أكثر من حركتين، الحقيقة هو أكثر من حركتين. فيعني لما نقول من الجنة والناس، هذه الغنة ليست مثل قا، ليست مثله، أطول منها. فقولهم الغنة بمقدار حركتين يعني ليس دقيقا، قول بعض المحدثين إن الغنة بمقدار حركتين ليس دقيقا، هي أطول من حركتين إن كانت أكمل ما تكون بهذا الزمن الذي ذكرته لكم. وهذا يعني بعد أن نشرح البيتين ونبين ما فيهما سنتطرق إلى موضوع غاية في الأهمية وهو موضوع أزمنة الغنن. نرى على اللوحة البيتين الأخيرين في باب أحكام النون الساكنة والتنوين من منظومة مفيد، وهما البيتان 122 والبيت 123. قال الطيبي رحمه الله وأظهر الغنة بالتبيين من كل ميم شددت أو نون، كقولهم هم وغم ثم ثم، لكن إنهن عنهن فتم. نرى على اللوحة يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة فيهما أكمل ما تكون وصلا ووقفا، ليس وصلا فقط، وصلا ووقفا، نحو من الجنة والناس، هذا مثال للنون. مثال آخر ولكن الله سلم، ننظر النون في قوله تعالى ولكن، وهي لونت باللون الأحمر، نلاحظ بأن الغنة فيها أطول ما تكون، ولكن الله سلم، السطر الأخير في اللوحة فيه مثالان للميم المشددة: وامرأته حمالة الحطب حمالة. كذلك المثال الأخير: في اليم ولا تخافي في اليم ولا. هذا ما يتعلق بزمن النون المشددة، زمن غنة النون المشددة وغنة الميم المشددة، لا بد من تطويلها. وهذا يجرنا إلى موضوع قلت غاية في الأهمية: أزمنة الغنن. هناك الغنة في الميم والنون تأتي بأحوال متعددة، مرت معنا في الإظهار، مرت معنا في الإدغام، مرت معنا في الإخفاء، مرت معنا في متحركة. فهل الأطوال هذه كيف ضابطها؟ بيّن علماؤنا بأن أطول الغنن، أرجو أن تنتبهوا، أطول الغنن النون، الغنة في النون والميم المشددتين كالتي مرت معنا الآن، والمدغمتين. المدغمتين مثل لما تدغم ميم في ميم، مثلا لكم ما كسبتم، إذا أدغمنا الميم من لكم مع الميم من ما كسبتم تصير لكم ما كسبتم لكم ما، مثل في اليم ولا، نفس الطول. إذا أدغمنا نون في نون مثلا لن نؤمن لك، لن نؤمن لن، أدغمنا نون في نون فتصير نون مشددة، يصير حكمها مثل من الجنة والناس. إذن النون والميم المشددتان والمدغمتان طولهما أطول ما يكون، سمى العلماء هذا المقدار أكمل ما تكون الغنة، أكمل ما تكون. أقصر منها بقليل، بقليل وليس بكثير، بقليل الغنة الكاملة. إذن أكمل ما تكون كاملة، الكاملة أقصر بقليل، ليس يعني شيء بسيط جدا لكنه موجود. إن كانت النون والميم مخفاتين، كل ميم مخفى مثل مثلا ترميهم بحجارة، هذه الميم مخفى فلا بد من تطويل غنتها ولكن أقل بقليل من المشددة. هكذا ترميهم بحجارة، أعيد ترميهم بحجارة، أقصر هي هذه الغنة، أقصر من لكم ما كسبتم الثانية تبع لكم ما كسبتم أطول بقليل. إذن أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين، كاملة في النون والميم المخفاتين. واضح إلى هنا؟ طيب تكون الغنة الآن مرتبة ثالثة، تكون الغنة ناقصة يعني أقصر في النون والميم الساكنتين المظهرتين، نون وميم ساكنة لكنها مظهرة ليست مخفى وليست مدغمة، مظهرة مثل من آمن عليهم غير المغضوب عليهم، عليهم هم، انظروا اسمعوا جيدا، هم صراط الذين أنعم، وانظروا أنعم هذا القدر، سواء في الميم والنون اسمه ناقصة، غنة ناقصة موجودة لكنها ناقصة يعني قصيرة، أنعمت عليهم، أنعم هذه نون وهذه ميم، أنعمت، فهذه الغنة اسمها غنة ناقصة. والمقدار الرابع والأخير تكون الغنة أنقص ما تكون أو أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين، المتحركة بأي حركة، نا نو ني ما مو مي، هذه الغنة أنقص ما تكون. إذا صار عندي للغنة أربعة مقادير: أكمل ما تكون، كاملة، ناقصة، أنقص ما تكون. نعيد: أكمل ما تكون، كاملة، ناقصة، أنقص ما تكون. تكون أكمل ما تكون أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين، تكون كاملة في النون والميم المخفاتين، تكون ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، تكون أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين، نا نو ني ما مو مي. هذا الميزان، هذا الميزان لأزمنة الغنن يبقى متناسبا، يعني أطول أقصر بشوي، ناقص أنقص، سواء كانت القراءة بطيئة يعني بيسموها قراءة التحقيق، أو مدورة قراءة التدوير وسط، أو سريعة قراءة الحدر، يبقى هذا التناسب بين الأحوال الأربعة موجودا ويكبر ويصغر مع بعضه، لأن القراءة مبنية على شيء اسمه التناسب، قراءة القرآن العظيم مبنية على شيء اسمه التناسب. التناسب يعني الأحكام تصير بطيئة كلها مع بعض وتصير سريعة كلها مع بعض، تكبر وتصغر مع بعض، ليس بعضها طويل طويل جدا وبعضها قصير قصير جدا، هذا في إخلال، إخلال في القراءة. فلما يقرأ الإنسان بالهدوء والتؤدة والبطء يناسبه التطويل، لما يسرع يناسبه أن يقصر قليلا، لما يسرع أكثر وأكثر مع المحافظة على الحروف يناسبه أن تكون الأزمنة أقصر وأقصر. بقي أن ما قلته شفشفاها، بقي أن نرى لوحاته، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. فحياكم الله.
كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. قبل الفاصل تكلمنا عن أزمنة الغنن في النون والميم، سواء كانت مظهرة أو مدغمة أو مخفاة أو متحركة، وبينا ذلك. نرى لوحات هذا الأمر نعرضها أمامكم حتى يبقى الأمر راسخا في الذهن أكثر. أزمنة الغنن أربعة أزمنة كما نرى أمامنا على اللوحة. لأزمنة الغنن أربع مراتب، يعني أربع أطوال، تكون الغنة كاملة وأكمل، وتكون ناقصة وأنقص. إذن كاملة وأكمل، احفظوها بهذه الطريقة، كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. نرى على اللوحة، تكون الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين، نحو ولكن الله سلم، النون في ولكن، في اليم ولا الميم، هذه مشددتين. المدغمتين مثل فمن يعمل ما لهم من، المثال الأول للنون والمثال الثاني للميم، هذه أطول غنة، غنة النون والميم المشددتين والمدغمتين. أما ما نراه الآن على اللوحة وهي الغنة الكاملة، تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفاتين، نحو الإنسان، هذه النون المخفاة عند السين غنتها كاملة. أمبورك، هنا قلب، حكمه القلب، نون ساكنة بعدها باء، نقلب النون ميما فيصير عندي ميم بعدها باء، فنخفي الميم عند الباء هكذا. أمبورك، وطول الغنة كاملة. ترميهم بحجارة، المثال الثالث والأخير في اللوحة، ميم ساكنة بعدها باء، أيضا هذه الميم مخفاة عند الباء وزمن غنتها كاملة هكذا. ترميهم بحجارة، إذن الغنة كما نرى على اللوحة الآن أكمل ما تكون أو كاملة. الحالة الثالثة نراها الآن، تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، نحو سميع عليم، هذا تنوين بعده عين، والعين من حروف الإظهار. أنعمت عليهم، أنعم، النون الساكنة والميم الساكنة في كلمة أنعمت غنتها ناقصة يعني قصيرة. هم في الميم فيها غنة قليلة جدا ناقصة هكذا. هم فيها، الحالة الرابعة والأخيرة كما نرى أن تكون الغنة أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين، نحو قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الميمات والنونات في هذه الآية الكريمة المتحركات وقد لونت باللون الأحمر، زمن غنتها أنقص ما يكون، ما مو مي نا نو ني. أما اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم فهي هذا التنبيه: يبقى التناسب بين أزمنة الغنن متحققا مهما كانت سرعة القراءة. يبقى التناسب بين أزمنة الغنن متحققا مهما كانت سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو حدر. التحقيق هو البطء، والتدوير هو التوسط، والحدر هو الإسراع. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب تماما، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بباب عنوانه الإدغام. الإدغام سنتكلم عنه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. الآن معنا اتصال، معنا أم يقين من فرنسا. تفضلي أختي أم يقين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أهلا بك. تفضلي. أقرأ سورة الأنعام.
نعم، من
برواية حفص.
كما تشائين، بأي رواية تشائين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر،
لأبيه آزر، آزر ليس أزر، الهمزة على السطر وبعدها نعم. ألف آزر.
نعم نعم. آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي.
مد الألف. قال هذا ربي.
قال هذا ربي.
ربي، شدد الباء.
ربي.
أيوة.
فلما أفل قال لا أحب الآفلين.
لا أحب الآفلين، وشرحتها منذ قليل.
نعم. قال لا أحب الآفلين.
تمام.
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين.
بارك الله فيك، تلاوتك جيدة أختي، لكن بالمتابعة تصير الحروف مشدودة أكثر، يعني الحروف الآن لم تتمكن من فمك تماما بسبب قلة الإلف. هي جيدة لكن هناك أجود، نصل إلى هذا الأجود بالمتابعة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أختنا أم يقين من فرنسا. معنا الأخت نيفين من الدنمارك. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود طغواها.
وضحي الحروف يا بنتي، يا بنتي وضحي الحروف. كذبت ثمود بطغواها.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها.
الصوت يتقطع يا بنتي، الصوت يتقطع، وضحي الصوت. إذ انبعث،
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم سواها فلا يخاف عقباها.
بارك الله فيك بنتي، تلاوتك بحاجة إلى تحسين. أنا مدرك تماما المجهود الذي تبذلينه أنت حتى وصلت إلى هذا المستوى، لكن ما زال أمامك إن شاء الله يعني مراحل بالمتابعة، بالمثابرة، بالصبر، بالإرادة، إن شاء الله تتعدل الحروف وحتى تصير منضبطة تماما. الاتصال كان فيه رداءة في الاتصال، لذلك بعض الحروف ما كانت واضحة. فبارك الله بابنتنا نيفين وأسأل الله لك مزيد التوفيق. عندنا بعض التسجيلات الصوتية المرسلة إلى موقع البرنامج على موقع قناة اقرأ. من جملة تلك التسجيلات الصوتية تسجيل من أخينا عبد الستار من لبنان، نستمع إليه ثم نعلق على التلاوة إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
في رحابك قلبي يشدو
وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. استقي الأنوار منك كنت وجداني.
استمعنا إلى تلاوة الأخ عبد الستار من لبنان، وتلاوته جيدة جدا، تلاوتك جيدة أخي عبد الستار إن كنت الآن تسمعني، لكن واضح أنك تعبت على نفسك، لكن يعني بعض الأمور انتبه للوقف والابتداء في قوله تعالى سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، المعنى كله مربوط بعضه ببعض، فلما تقول سرا لما تقول سرا وعلانية لا تقف عليها ثم تبدأ ويدرؤون بالحسنة السيئة، صل الكلام بعضه ببعض وذرياتهم، يعني انطقها بانتباه ببيان المشددات وذرياتهم. وبقي أمر أخير أخي الكريم، يعني أنت وصلت إلى الإتقان ما شاء الله، واضح أنك درست الأحكام وتطبقها، لكن بقي عليك أن تنتقل من مرحلة التكلف في نطق الحروف إلى مرحلة الانسياب والتلقائية، أن تخرج الحروف معك هكذا بطلاقة، هذا بحاجة إلى تدريب، وابتعد عن التكلف، انتقل من المفخم إلى المرقق وعكسه، لكن بسرعة أكثر برشاقة أكثر، هذا لا يكون إلا بكثرة التدريب. بارك الله بك. معنا اتصال الأخت أسماء من تونس. تفضلي أخت أسماء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا، حياكم الله، تفضلي.
لدي سؤال وسؤال ومتلاوة قبل.
يلا تفضلي.
ما حكم المد الطبيعي؟ المد الموجود اللي بسبب الهمز والسكون تكون اما جائز او لازم او واجب، والمد الطبيعي ما حكمه؟
ما له حكم، اسمه طبيعي يا بنتي، اسمه طبيعي، لذلك بعض المصنفين ما يذكرونه في باب المد، يعني المد الطبيعي بيقول لك هذا من اسمه طبيعي، يعني الانسان بطبيعه ياتي به، فايش بده يكون حكمه تتوقعي؟ يعني ماذا تتوقعين ان يكون حكمه؟ ما حكم السين؟ ما حكم الضاد؟ ما حكم الشين؟ كذلك حكم المد الطبيعي، يعني لابد من نطق هذا الحرف، ان اقول قال، يقول، قيل، فالمد الطبيعي، لذلك في تعريفه نقول ولا يتوقف على سبب، لا يتوقف على سبب، التعريف المد الطبيعي سمي طبيعي لأن صاحب الطبيعة السليمة يأتي به من غير زيادة ولا نقصان، فلا بد منهم، طبعا لا بد منهم. تفضل اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
شدي حرف الراء. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي.
لا تسرعي، لا تسرعي يا أختي، لا تسرعي حتى ما تضيع الأحكام.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أكل قال لا أحب الآكلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.
فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
بارك الله فيك أخت أسماء، تلاوتك جيدة إن شاء الله، لكن في أجود بالمتابعة بالانتباه إن شاء الله تعالى تصلين إلى الأجود. طبعا أختنا أسماء من تونس، وأهلنا في تونس يقرؤون القرآن أغلبهم برواية قالون عن نافع، فهي كانت تقرأ بقراءة قالون عن نافع، لذلك قالت إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك بفتح ياء المتكلم، هكذا رواها الإمام نافع رحمه الله بفتح ياء المتكلم. العرب منهم من يفتح ياء المتكلم إن أتى بعدها همزة مفتوحة مثل إني أراك، ومنهم من لا يفتحها. من الذين لا يفتحونها هو ما رواه لنا حفص رحمه الله، إني أراك بياء ساكنة وبعدها همزة في كلمة أخرى مد منفصل. أما على قراءة نافع إني أراك تصير ياء مفتوحة، يعني ما في هناك حرف مد. هكذا بعض القبائل العربية تتكلم، وبعضها الآخر يتكلم بتلك، وكله صحيح وكله من عند الله سبحانه وتعالى. بتلاوة أختنا أسماء من تونس، أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجي الإتقاني لتلاوة القرآن، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو، وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. أستقي الأنوار منك، كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله. أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي، من جفاك فذا شقي يا كتاب الله. أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو، أنت نور أنت فضل يا كتاب الله. بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري، كي أحفظه يا كتاب الله، حتى تقول يوم الحساب رتلي من ذا الكتاب، ولترتقي في جنان الله.